أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا مدينة الحكمة وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، إلى آخر رواية. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، تم الحديث البحث السابق عن ما يرتبط به الجنة ومراتبها، وبعض ما يرتبط بها من أبحاث ذكرناها في البحث السابق. في هذا اليوم إن شاء الله توفيق من الله نحاول أن نغطي ما يرتبط بأبحاث النار التي ذكرها المصنف. في الحقيقة أن المصنف في هذا البحث ذكر مجموعة من الأبحاث المهمة، ولكن على طريقتنا نحاول أن يعني مسألة التطبيق نطبق ما هو الأهم، وبالنسبة للروايات أولاد نطبق بعضها، والباقي طبعا على الإخوان إن شاء الله، لأنه أكثر المصنف في وللأهمية طبعا أكثر نقل الروايات والآيات فيما يرتبط بأبحاث النار. عندنا مجموعة من الأبحاث. البحث الأول، يعني أذكر هذه الأبحاث تباعا. في البحث الأول يبين المصنف عليه الرحمة بيان النار وأوصافها، يذكر جملة من الآيات وجملة من الروايات، ثم يذكر المعتقد في ذلك. هذا البحث الأول. فيقول المصنف عليها الرحمة: بيان النار وأوصافها. قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول: والمشهور بين المفسرين أنها حجارة الكبريت، لأنها أحر شيء إذا حميت، وقيل المراد بها الأصنام المنحوتة من الحجارة، كقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقيل إن أجسادهم تبقى على النار بقاء الحجارة توقد بها النار بتبقية الله إياها. هذه على كل حال أرى، كقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إلى آخر هذه الآيات. يقول: والآيات في ذلك ماذا؟ كثيرة. ومع ذلك سوف يذكر جملة من في بعض الأماكن في بعض هذه الأبحاث. الآن بالنسبة للروايات، يقول: وروى العياشي عن حمران عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار. إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار، يقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا، وما نحن وأنتم إلا سواء، أنتم هم وحدتم في الدنيا ونحن لم نوحد، والحال اجتمعنا سواء في نار جهنم نستجير بالله. قال: فيأنف لهم الرب، يعني يغضب، أو يعني يبدأ بعد مسألة الرحمة الإلهية الخاصة لهؤلاء. قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله: أنا أرحم الراحمين، أخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش، يعني إشارة إلى الكثرة. ثم قال عليه السلام: ثم مدت العمد وأوصدت عليهم، وكان والله الخلود. هذه الروايات وغير تفيدنا إن شاء الله في البحث الآت، وهو البحث المهم، مسألة هل هناك خلود في نار جهنم ولا، مسألة يأتي إن شاء الله، مسألة تأتي. رواية أخرى قال: طبعا حين يأتي إن شاء الله مرتبط المسألة، هذا في الأخير عندنا كما قلت مجموعة أبحاث، في البحث الأخير يأتي إن شاء الله النقطة إن شاء الله. وروى القمي في تفسيره عن أبي بصير في الحسن أو الصحيح، في الرواية الحسنة أو الصحيحة، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله، خوفني، فإن قلبي قد قسى. هذه طبعا كانت بعض يعني من وسائل التربية عند أصحاب، أنهم إذا حسوا بشيء من قسوة في القلب أو ميل شيء إلى الدنيا أو شيء من هذا القبيل، يذهبون إلى مراكز الهداية والإصلاح، وهم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، للتزود بما يربطهم بالعالم الآخر. هكذا كان شأن الصلحاء عموما، من هنا الموعظة، زيارة القبور، زيارة المرضى، خدمة المؤمنين، قضاء الحوائج، كل هذه إشارة تساعد أن الإنسان ماذا يخلص نفسه من هذه القسوة والعياذ بالله. قال: وروي القمي في تفسيره عن أبي بصير في الحسنة وصعق عن الإمام الصادق قال: قلت له يا ابن رسول الله خوفني فإن قلبي قد قسى. قال: يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة، فإن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو قاطب، وقد كان قبل ذلك يجيء وهو مبتسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل جئتني اليوم قاطبا. فقال: يا محمد قد وضعت منافخ النار. فقال: وما منافخ النار يا جبرائيل؟ فقال: يا محمد إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى اسودت، ولو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت من حرها، ولو أن سربال من سرابيل أهل النار علق بين السماء أو علق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحة. قال: فبكى رسول الله وبكى جبرائيل، فبعث الله إليهما ملكا فقالهما: إن ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنبا أعذبكما علينا. هذا بحث فيما يرتبط بالملائكة كيف ذلك، هذا بحثا أشرنا إليه فيما تقدم في الجزء الأول، بعد لا نعيد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل مبتسما بعد ذلك. ثم قال: إن أهل النار يعظمون النار، وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم، وإن جهنم إذا دخلوها هو فيها مسيرة 70 عاما، فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد، هذا حالهم وهو قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم. قال عصام: حسبك يا أبا محمد. قلت: حسبي. هذه على كل حال رواية، بعدين روايات أخرى كما قلت كثيرة في هذا المعنى، بعد مثلا هذه في تفسير القمي الأخير. نعم، وفي تفسير القمي رحمه الله في صفحة 490 كما قلت نقرأ بعض الروايات، في قوله تعالى: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن الله جعلها 7 دركات أعلاها الجحيم، يقول أهلها على الصفا منها تغلي أدمقتهم فيها كغلي القدور بما فيها، وثانيها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى جمع فأوعى، وثالثها يعني هذه الدركات: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، ورابعها الحطمة، ومنها يثور شرر كالقاس كأنها جمالة صوف. صحيح، جمالة صوف. نعم، تدق كل من صار عليها مثل الكحل إلى غير ذلك. طبعا بعدين هو يذكر روايات أخرى في الخصال مع جملة من التوضيحات، إلى أن طبعا كما قلت روايات عديدة بعد إخواني، مثلا في الصحيفة السجادية في الدعاء بعد صلاة الليل صفحة 494 يقول: اللهم، الإمام زين العابدين سلام الله عليه: اللهم إني أعوذك من نار تقلظت بها على من عصاك، استجب له، وتوعدت بها من صرف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعضا ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميمة وتسقي أهلها حميمة، ومن نار لا تبقي على من تضر عليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئلة سكانها وينزع قلوبهم إلى غير ذلك. نعم، روايات كما قلت عديدة جدا إلى غير ذلك. بعدين في صفحة 497 يعني بعد ما نقل جملة من الروايات كما قلت أخواني، بعد أن نقرأ الباقي ولا لو نقرأ يحتاج إلى يوم لوحده يعني، المهم هو قول الآن بعد الروايات المعتقد يعني بلورت هذه الروايات الفتوى الاعتقادية إن جاز التعبير. يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه العقائد حسب الكتاب معنا صفحة 497 يقول: قال الصدوق في العقائد: اعتقادنا في النار أنها دار الهوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان، ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك، فأما المذنبون من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم، وروي أنه لا يصيب أحدا من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوها، ويدخل النار ولكن قد يكون لا يصاب بهذا العذاب، لكن نفس الدخول وبالنتيجة عذاب يعني، لكن يصاب ما يصاب بحث آخر، وإنما تصيبهم الآلام عند الخروج منها، فأثناء الخروج تصيبهم شيء من تلك الآلام. يعني في طبعا لا يخلو الحذاب هم مثل النعيم، عندنا نعيم معنوي وعندنا نعيم حسي كما ذكر، نفس الشيء العذاب هم عذاب معنوي وهو أشد ترى، ومثل خزي يوم القيامة مثلا ظهور هذا المجرم ويعذب أمام الخلاق كلها أنه من أهل النار ويجروه وبيأخذ وبعد يعذب، لكن نفس نحن نشوف الظالمين أصعب ترى ما على الظالم الآن ساعات المحاكمة خصوصا إذا الطول بعد يتمنى يقول اقتلوني ولا تجي تحكموني أمام الناس مثلا شو أنت الظالمين عيال. فنفس الشيء عارف النتيجة هو أهم ألم أو عذاب معنوي وعذاب ماذا حسي، وإنما تصيبهم الآلام عند الخروج منها فتكون تلك الآلام جزاء بما كسبت أو جزاء بما كسبت أيديهم، وما الله بظلام للعبيد، وأهل النار هم المساكين حقا لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وإذ استطعموا يعني يريدوا الطعام أطعموا من الزقوم، وإن استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، ينادون من مكان بعيد ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيمسك الجواب عنهم أحيانا، ثم قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون. هذا كلام على كل حال بعد ذلك نقول هو كلام للشيخ المفيد، نقرأ شيء منه. قال: وقال الشيخ المفيد رحمه الله في شرحه: وأما النار فهي دار من جهل الله سبحانه وتعالى، أهم الجهل المعرفي من أشد الأنواع، يعني أشد يعني العذاب اللي تعيش له الروح البشرية وقعا داء الجهل، يعني لأن المعرفة روح، المعرفة حياة لهذا الإنسان، تعبير الإمام علي سلام الله عليه: حياة الناس بعلمها وموتها بجهلها، مضمون الرواية، ومرضها شكها ولا غير ذلك. يقول قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرحه: وأما النار فهي دار من جهل الله سبحانه، وقد يدخلها بعض من عرفه ماذا بمعصية الله تعالى، نعم، غير أنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم المقيم، وليس يخلد فيها إلا الكافرون. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب ويتولى، يريد بالصليه هنا الخلود فيها. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إلى أن يقول الآيتان: وكل آية تضمن ذكر الخلود في النار فإنما هي في الكفار. هذه مهمة الآن، إن المخلد هو الكافر بينما المؤمن أو الموحد لا يخلد في نار جهنم، فإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقول والكتاب المصري، يعني الدليل العقلي يقول بعدم خلود هؤلاء لأنهم أهل توحيد وأهل معرفة ولو بأي مرتبة، وكذلك الآيات والروايات استفاد منها، فأي آية فيها خلود كذا أو الرواية تقول بالخلود محمولة على خلود من الكفار والعياذ بالله. قال: فإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقول والكتاب المسطور والخبر الظاهر المشهور والإجماع السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد. ثم قال رحمه الله: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به ولا يجهله من هو مؤمن به، وكل كافر على أصول فهو جاهل بالله، ومن خالف أصول الإيمان من المصلين إلى قبلة الإسلام فعندنا جاهل بالله ونهضر القول بتوحيده، إلى غير ذلك. على كل حال بحث يذكره، انتهى كلامه. يعني هذا تمام البحث الأول، إذن البحث الأول عبارة عن بيان شيء من أوصاف النار حسب ما ورد في الآيات والروايات، وبل ورد هذا المعتقد بكلام الشيخ المفيد الصدوق عليه رحمه الله، كلام الشيخ المفيد، هذا البحث الأول. البحث الثاني هو الأبحاث المهمة الآن تجلنا وقت قليل إن شاء الله، وهم الأبحاث التي وقعت فيها كلام، وهي مسألة ما يرتبط بما ذكره محي الدين ابن العربي المعروف صاحب الفتوحات المكية. ينقل مطلب هو بأنه هل هناك خلود في نار جهنم أو لا؟ هذا بحث مهم، هل هناك خلود في نار جهنم أو لا؟ واضح؟ هذا المطلب المهم، هل هناك خلود في نار جهنم أو لا؟ محي الدين العربي عنده رأي يقول لا يوجد خلود في نار جهنم. الآن نقرأ من شيء من عباراته، واضح؟ بعد ذلك هو يذكر، يعني الآن إحنا بحاجة أن نقرأ كلامه في سواء في الفصل يوسف يعني في فصوص الحكم والفصل الإسماعيلي كما يذكره المصنف عليه الرحمة، ثم يقول هناك من يقول بهذا المعنى وننقل شيء من هذه العبارات، ثم البحث عن ما هو المعتقد عندنا، ما هو جواب هذه الإشكالية. فهذا البحث مهم، ولذلك نحاول أن نقرأ مثل هذا البحث، قلنا المواطن المهمة نحاول أن نطبقها. الآن بلورة هذه الشبهة، يقول شبهة محي الدين العربي أو ابن العربي في انقطاع العذاب وزوال، يقول اعلم أنه لا خلاف بين كافة المسلمين في أن الكفار الذين تمت عليهم الحجة ماذا؟ مخلدون في النار وفي العذاب، إذا هذا لا إشكال فيه. وقد تضافرت بذلك الآيات وتواترت به الروايات عن النبي والأمة الهدات، بل هو ضروري الدين لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين. مسألة أن الجاحد الكافر المنكر ماذا؟ مخلد في نار جهنم. إلى أن انتهت النوبة إلى بعض من ينتحل الإسلام من التصوف على ما يرى السيد رحمه الله والمتفلسفين، فتركوا التمسك بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وبسنة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واستبدوا بأوهامهم الفاسدة ورام الكاسدة، فزعموا أن الكفار وإن كانوا مخلدين في النار إلى ما لا نهاية له، إلا أن عذابهم لا بد له من انقطاع وزوال، فتكون النار عليهم بردا وسلاما بعد ذلك. مدة طويلة، وإن طالت المدة في النهاية خلاص يتحول إلى انقطاع، انقطع هذا العذاب. وأول من فتح هذا الباب فيما أظن محي الدين العربي، الآن حسب ما موجود هل هناك سابقه قائل يحتاج إلى تتبع، فقال في الفصل يونس في فصوص الحكام يقول وأما أهل النار فمآلهم إلى النعيم ولكن في النار. إذن ليس خروج من النار، هناك يعني انقطاع من العذاب، ولكنه أين؟ في النار. إذ لا بد لصورة بعد انتهاء مدة العذاب أن تكون بردا وسلاما على من فيها، وهذا نعيمهم. هذا ماذا؟ نعيمهم، بعد يتحول بعد مدة إلى نعيم. فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل الله حين ألقي في النار. وقال في الفصل الإسماعيلي محي الدين الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، يريد أن يشير إلى أنه ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الجنة، هذا بلا إشكال لا بد أن يفي به الله، نعم لا بد أن يفي من باب رحمة الله، من باب كمالات الله، لا أن العقل حاكم على الله، يعني واجب من الله، واجب عن الله، لا واجب على الله، وهذا أشرنا إليه. لا بصدق الوعيد، الوعيد لا، يعني إذا أنا توعدتك بعذاب لا، قد يكون أوقعه وقد يكون ماذا لوقعه، فإذا لم أوقعه لا يوجد فيه قبح عقلي ولا قبح عقلائي ولا قبح حرفي، بالعكس قد يكون بعض الأحيان يكون موارد المادح، أنك أنت مثلا رحمت مثلا عفوت عن وما شاكل ذلك. يقول والحضرة الإلهية تطلب الثناء، الله يطلب الثناء، وترك وعيده موجب للثناء له سبحانه وتعالى المحمود بالذات، فيثنى عليها يعني على هذه الذات الإلهية بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ولم يقل وعيده، بل قال ويتجاوز عن سيئات، مع أنه توعد على ذلك وصرح بذلك أيضا في الباب 58 من الفتوحات، وقال في الباب الخامس والثلاثمائة منها ولا بد من حكم الرحمة على الجميع، يعني يقول أحد أدلتنا على ضرورة انقطاع العذاب عن النار هو الرحمة الإلهية، أي أهل يعني الجميع، يعني أي أهل الجنة والنار. ثم قال ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرونها أن يكونوا معذبين بها، فإن أهلها وعمار خزانتها هم ملائكة. يعني يقول أحد الأدلة على أن نفس الملائكة النار اللي هم جنود الله في النار ويديرون حركة النار، هؤلاء في النار ولا يتعذبون، وظيفتهم كذي. مثل الآن اللي معبرنا يشتغل في شياش البنزين، وظيفته أنت ما تتحمل وظيفته يا يعني. ومأنوس بهذه الوظيفة خلاص. لكن أنت مثلا تمر يوم تعبي السيارة بنزين ما تتحمل من شدة رائحة البنزين، بينما هو يقولون هكذا هؤلاء لو تغير محله بعد فترة ما يقبل. أنس يعني قد يكون حتى الدم وعنده وكذا تبرمج أصلا على مسألة هذه الرائحة، يعني لو نقل إلى محل آخر يتأذى. أي على كل موجود هذا المعنى. يقول ثم قال ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرون كذا، نعم وهم ملاك، وما فيها من الحشرات والحياة وغير ذلك من الحيوانات تبعث يوم القيامة، ولا واحد منها يكون النار عليه عذابا. الحياة من وسائل التعذيب في النار، رغم أنها هي ما تتأذى من النار، الحياة والعقارب اللي تعذب. كذلك من يبقى فيها لا يموتون فيها ولا يحيون، وكل من ألف موطنه كان به مسرورا، بعد فترة يألف هذا عكس، يعني بالعكس إذا انقلال الجنة هذا صار عنده عذاب خلب على وضعه. وأشد العذاب يقول مفارقة الوطن، ولو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما ماذا عما أهلوا لا، وإن الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الوطن، فعمرت الداران وسبقت الرحمة الغضب، وسعت كل شيء جهنم ومن فيها والله أرحم الراحمين كما قال عن نفسه. بعد ذلك يستدل دليل آخر وهو يقول وقد وجدنا في نفوسنا ممن جبلهم الله على الرحمة. يقول تعالى أنسوي مقايسة بين رحمة الله ورحمة العبد. شوف الإنسان في الدنيا حتى لو وصل لمرتبة من القساوة في النتيجة بعد لا يجعل من تحته يتعذبون عذاب طويل، في النتيجة سنة سنتين 10 20 50 40 100 بعدين يطلعهم يقول أكثر من ذلك ما يحتاج، عرفت؟ فهذا الإنسان فكيف بالله الرحيم الودود الغفور الكذا صاحب الرحمة المطلقة يجعلهم عذاب سرمدي، واضح؟ يقول وقد وجدنا في نفوسنا من جبلهم الله على الرحمة أنهم يرحمون جميع عباد الله، حتى لو حكمهم الله في خلقه. قول أنتون يا عبادي يا الله، أنت الآن أسألك يا شيخ أحمد يا سيد يا سيد علي يا فلان، أسألكم أنتون عند خلف الحمد لله الجنة مثلا، أو أنتم من أهل الجنة تنتبوا أهل النار يظلوا كذي، يقول لا والله قلبنا ما يتحمل فترة وطلعوهم، يقول هذا العاب فكيف بالرب. طيب يجي حن المناقشة. يقول لأزال صفة العذاب من العالم، وقد قال الله تعالى عن نفسه إنه أرحم الرحيم، فلا يشك أنه أرحم منا بخلقه، فكيف يسرمد العذاب عليهم وهو بهذه الصفة العامة؟ إن الله أكرم من ذلك، ولا سيما وقد قام الدليل العقلي على أن الباري لا تنفعه الطاعات دليل عقلي ولا تضره المخالفات، فهو مستفيد يعني النتيجة اللي يخلدهم يعني لاحظ، وأن كل شيء جار بقضاء وقدر وحكمة، وأن الخلق مجبورون في اختياره، انتهى ملخصا. يقول الآن وقد تبع على ذلك القيصري وعبد الرزاق الكاشاني وغيرهم، يقول والعجب من المحقق، يتعجب يقول ملا صدره كيف مال لهذا الرأي، والمحقق المحدث الكاشاني حيث تبعاه على ذلك في الأسفار وعين اليقين والمعارف للكتب للكاشاني، وقد استقصينا كلماتهم في كتابنا مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، واستند بعض هؤلاء في ذلك إلى حديث عام مقطوع مرسل وسئتي على جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجير، أي وما رواه البغوي في معالم التنزيل عن ابن مسعود قال يأتينا على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. هذا خلاصة ما شيدوا به هذا المطلب العظيم المخالف للقرآن الكريم والسنة ضرورة الدين في الشبهات التي كذا هي أوهن بيت العنكبوت إلى غير ذلك. الآن فقط أنا ملا صدر عليه الرحمة يذكر هذا في الأسفار، في الأسفار في الجزء التاسع في صفحة 352 هناك ملا صدر يذكر هذا الكلام، وإن كان عنده مناقشة لشيء يعني عبارة تقريبا يعني هو ينقل مثلا لاحظ كلام يعني العنوان هكذا حسب ما أخذنا، يقول استدلال صاحب الفتوحات لعدم الخلود وجواب المصنف عنه، يعني يظهر أن المصنف أجاب عن هذه الشبهة ولكنه له توجيه ملا صدر له توجيه بهذا المعنى، لكن أولا ليس هو خروج من النار، الآن كيف يبقون لا يتعذبون؟ ذكر مجموعة من الاستدلالات. لاحظ الآن كيف المناقشة تأتي. من هو يقول هم ما استدل في صفحة 352 في الأسفار مجلد التاسع، يقول وهم استدل به صاحب الفتوحات المكية على انقطاع العذاب للمخلدين في النار قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما ورد في الحديث النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى في النار إلا الذين هم أهلها، وذلك لأن أشد العذاب على أحد مفارقة الموت الذي ألفه، فلو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما أهلوا له، وإن الله قد خلقهم على نشأة تعرف ذلك الموقف. نفس العبادة كرها الملصة. يقول أقول هذا استدلال ضعيف مبني على لفظ الأهل والأصحاب، ويجوز استعمالهما في معنى آخر من المعاني كذا إلى غير. يقول بعد ولا نسلم أيضا أن مفارقة الموطن أشد العذاب، إلا أن يراد به الموطن الطبيعي، وإثبات ذلك مشكل والأولى في الاستدلال. طبعا هنا ناقش في بحث على كيفية الاستدلال، لكن يظهر من هذه العبارة أنه وجه هذا الكلام، عرفت؟ يظهر منه القبول أو كذا، نجزم بهذه النسبة، بحث آخر في محله. على كل حال هذا شيء. الآن في مقام المناقشة، طبعا في مقام المناقشة أولا هذه الإشكالية أو هذه المناقشة، والمصنف عليها الرحمة ذكر أوجه عديدة لمناقشة مثل هذه الإشكالية. نحن بلا إشكال، يعني معتقدنا الحق بلا إشكال حسب الأدلة الموجودة بأنه لا إشكال في خلود أهل بأن هناك خلودا أين في الجنة وخلودا أين في النار، هذا لا إشكال فيه، ولا إشكال في التنعم والتعذب، الجنة للنعيم والنار ماذا للعذاب والعياذ بالله. جملة من المحققين كما قالوا، أو جملة من العلماء ينسب إلى محي الدين كما قلنا مولى صدر فيض الكاشان غيرهم، على أنه لا خلود في النار. الآن كيف هؤلاء مثلا فهموا للآيات؟ هم لا يقولون أن هناك خروج من النار، أو يقولون بأن أهل النار مآلهم في النهاية إلى الجنة، لا هم يبقون. فعلى هذا هم يقولون بأن هذه معنى ظواهر آيات وظواهر روايات يمكن التصرف فيها، إذا كان عندنا دليل عقلي يقول بالرحمة المطلقة الإلهية وعدم حاجة الله لعبادة في الطاعات والعبادات، على هذا استدلوا. وهذه مسألة في النتيجة الآن لا تخرج الإنسان عن الإسلام ولا عن الملة، من نتيجة مسألة وقع نزاع فيها بين الأعلام، واضح؟ فعلى كل حال قالوا على هذا الأساس بأنه دليل الرحمة دليل كذا، كما أشرنا إلى مجموعة من الأدلة إلى غير ذلك. لكن يبقى هذا الكلام تام أو ليس تام عند جملة محققين الكبار ربما المشهور من أعلامنا الأعلام الكبار من فقهاء من متكلمين من عرفاء الإمامية، المشهور عندهم والمقطوع به أنه لا إشكال في خلود أهل النار وعذاب أهل النار، يعني عذاب سرمد، وهذا مستفاد من الآيات والروايات، وقد ناقش الأدلة التي ذكرها الطرف الآخر، واضح؟ منهم السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي لم يقبل مثل هذا، وهو من بلا إشكال حكيم متأله ومن علماءنا الكبار صاحب السير ميزان، ناقش هذا البحث جملة وتفصيلا، كل هذه الأدلة ناقش الدليل العقلي والأدلة النقلية والتقريبات العاطفية والقياس مع الإنسان والرحمة الإنسانية، كل هذه ناقشة كما نشير إلى مصدر المناقشة. نعم على كل حال هذا طبعا أنا هذا البحث يعني ذكرت يعني خلاصة الإشكالية وخلاصة الجواب في نفس يعني كنا ندرس هذا البحث مع أساتذتنا حفظهم الله في صفحة 362، يعني كانت الإشكالية والمناقشة، لكن على كل حال فنشير إلى فقط إشارة سريعة إلى كلام السيد العلامة الطبطبائي، ونقرأ عبارة المصنف في كيفية المناقشة. السيد الطبطبائي في الجزء الأول في صفحة 414 من كتابه الميزان هناك يذكر هذه الإشكاليات، يقول هناك تحت عنوان بحث فلسفي آخر مسألة انقطاع العذاب والخلود، يقول مما اختلف فيه أنظار الباحثين من حيث النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية، الدليل العقلي يؤيد أو لا يؤيد، الظواهر الروايات يستفاد منها أو قابلة أصلا لرفع اليد عن الظاهر أو ما شاكل ذلك، والذي يمكن أن يقال أما من جهة الظواهر فالكتاب نص في الخلود، القرآن نص في الخلود. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، والسنة من طرق أمة أهل البيت مستفيضة فيه، وقد ورد من غير طريقهم، غير طريق أهل البيت، أخبار في الانقطاع وفي الخلود، وهي مطروحة بمخالفة الكتاب. يعني ما عندنا رواية عن طريق أهل البيت تقول ماذا؟ بانقطاع العذاب. إذن ما عليه روايات أهل البيت وظاهر القرآن ما هو؟ مسألة الخلود وعدم انقطاع العذاب. وأما من جهة العقل فقد ذكرنا فيما تقدم من البحث في ذيل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا، أن الاستدلال على خصوصيات ما جاء به الشرع في المعاد بالمقدمات الكلية العقلية غير مقدور لنا، لأن العقل لا ينال الجزئيات. هذه مسألة جزئية، كيف تحكم بها مسألة عقلية؟ أنت لا تعرف وجه الحكمة في مسألة خلود هؤلاء، لاحظ. والسبيل فيه تصديق ما جاء به النبي الصادق من طريق الوحي للبرهان على صدقه. هذه مسألة جزئية، مو مسألة عقل ينال الأمور الكلية. أما مسألة جزئية تنقطع العذاب لا ينقطع العذاب، لا تخضعها تحت ميزان، فلا بد من الرجوع إلى الصادق الأمين. وأما النعمة والعذاب العقليان الطارئين على الناس من جهة تجرده، طبعا الحين بحث فلسفي مفصل، يعني لو نقرأ يحتاج إلى شرح عبارة. بعد ذلك المصنف يقول فذكر إشكالات هؤلاء، نفس الإشكالات الموجودة، يقول وأما تفصيلا فالجواب عن الأول أن الرحمة في تعالى ليس بمعنى رقة القلب، المقاس ورحمة الله بالعبد، قالوا العبد يرق قلبه، ما ينتقي قياس مع الفارغ. رحمة الله ليست هي رقة القلب والتباكي والبكاء على هؤلاء، لا أحسنتكم كسر الخاطر، في الإنسان وما في الله يختلف الوضع، لاحظ قياس مع الفارغ، لاحظ. بل رحمة الله معناها العطية والإفاضة لما يناسب الاستعداد التا، وهذا ما في استعداد أن نقطع عنه العذاب. أحسنتم، مفاد العدل والرحمة الإلهية، واضح. طبعا بعد الجواب الثاني والجواب الثالث، طبعا كما قلت البحث مفصل، نعم. وحتى مسألة عذاب هؤلاء هذا ناتج من وين إخواني؟ ناتج من نفسهم، يعني نتيجة هذا نتيجة أعمال، وخصوصا على علاقة ماذا؟ أن العمل أن الجزاء أن عين الجزاء، أحسنتم، أن الجزاء هذا العمل عينه جزاؤهم، يعني هم الذين ماذا باختيارهم ومحض إرادتهم ماذا وصلوا إلى هذه الحال، ما كسبت أيديهم، هم أوجدوا في نفس تلك الهيئات والملكات التي لا تنفك عن عن عن, عن, عن عنهم، فبالتالي هذا العذاب هو صورة إلى صورة لهذا المعنى. إيه نعم، طبعا كما قلت المصنف النتيجة وعذاب الله كما تعلم ليس هو نوع من التشفي أو الانتقام أو ما شاكل ذلك، لا أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن قياسه بهذا المعنى. بعد اكتفي، أنا كما قلت فقط أعطي الصورة عامة، يعني ولا كما قلت قراءة البحث يبقى هذا هو درس بحد ذاته مع تفصيل العبارة، فقط أنا أشير إلى أشير إشارة سريعة. الآن بعد نكتفي بما ذكره من السيد عبد الله شبر في علاج مثل هذه الإشكالية ولطيف علاجاته، وذكر جملة من الأبحاث نقرأ بشكل سريع، كما قلنا عندنا مجموعة من الأبحاث. قال الجواب عن شبهة محي الدين العربي، أقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق، لا يخفى فساد ما زعموه وبطلانه من وجوه. الأول أن مرسلة الجرجير ومقطوعة ابن مسعود مع أنهم في غاية الضعف ونهاية القصور ولم يوجد منهما عين ولا أثر في كتب الإمامين، كما صرح العلامة الطباطبائي، قال لا توجد من مصادرنا. يقول مع المخالفان للقرآن وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله فيما رواه الفريقان كل حديث لا يفق كتاب الله فهو زخره، مع أنه قد روي أو روى ثقة الإسلام في الكافي بسندي عن موفق مولى أبي الحسن أي الإمام الكاظم عليه السلام قال كان مولاي أبو الحسن إذا أمر بشراء البقل يأمرني بالإكثار من الجرجير فيشتري ويشترى له، وكان يقول ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في وادي جهنم، يرد عليهم الإمام سلام الله، يشتري هذا البقل أو الجرجير يقول هؤلاء حمق الذي يقولون بأنه سوف ينبت الجرجير أين؟ في نار جهنم. يقول وقودها الناس والحجارة فكيف تنبت الباق، هذا رد من الإمام سلام الله عليه. ثم يذكر روايات أخرى، نعم، وقال بعضهم يعني طبعا يذكر بأنه انقطاع العذاب في مثل الأحقاب، الأحقاب 80 سنة كذا كذا، وقيل أحقاب 43 حقبا، وكل حقب 70 خريفا، وكل خريف 700 سنة، وتطول القضية بالأعداد الهائلة. نعم، هذا الأول. الوجه الثاني ما ذكروه من حسن، هذا حين رد على الإشكال الأول، أنا الاستدلال مثل هذه الرواية فهي ضعيفة لا يعتمد عليها ومخالفة لصريح القرآن وما إلى ذلك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكروا من حسن خلف الوعيد، كما قال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده مخلف وعده رسل، أحسنتم، نعم، ولم يقل وعيده، هذا استدلالهم، بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم. يقول هذا الرأي ماذا فاسد وجوه؟ أولا فإن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عدا، ولا دليل على وجوب انقطاع مدة العذاب وانتهائه، بل الأدلة على خلافه على أنه لا وعيد بالنسبة إلى الرسل والأنبياء. واضح؟ إيه حسنت؟
يعني معصومين كيف يتوعدهم؟
لا لا، فإن
لازمه يعني أنه حسن خلف الوعيد،
أنه بلا إشكال، أحسنتم، يعني كلامه هكذا يقول، فإن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عدا، ولا دليل على وجوب انقطاع مدة العذاب وانتهائه، لأنه أنت لا بد من دليل على مدعاك، ولا يوجد دليل على انقطاع العذاب، بل الدليل على خلافه. فعندما الله سبحانه وتعالى يتوعد أولا، وثانيا عندنا الأدلة على ضرورة عدم الانقطاع، فكيف تكون المخالفة؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى الأفضل أو الأكمل له أن يخلف ماذا؟ وعيده. لا، بل الأدلة على خلافه على أنه لا وعيد بالنسبة إلى الرسل والأنبياء. الأنبياء ليس هم الذين ماذا؟ يتوعدون، الله سبحانه وتعالى صاحب الوعيد، يعني هم ينقلون وعيد الله سبحانه وتعالى. لاحظ العبارة، يقول لا، إذا شفت الاستدلال ما ذكروه من حسن خلف الوع كما قال كذا فاسد النجوم، يعني ولم يقل وعيده، قال فقط الله ماذا؟ لا يخلف وعده، لا يخلف ماذا؟ وعده. الآن الله متكلم عن الوعد فقط، الوعيد ساكت عنه. فإثبات عدم المخالفة في الوعد لا يقتضي ماذا؟ أنه لا مسألة أنه يمكن أن يخالف في الوعد، لا، هذا مسكوت عنه. واضح هذه النقطة؟ فإن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عدا، ولا دليل على وجوب انقطاع مدة العذاب وانتهاء، بل الأدلة على خلافه على أنه ماذا؟ لا وعيد بالنسبة إلى الرسل والأنبياء. بالنسبة للأنبياء والرسل العصمة المطلقة، مسألة أنه هذا الله يوعدهم بالجنة أو وبالخيرات، هذا من الأمور المفروغ عنها. واضح؟ ثانيا، هذا مستفيد العبارة والله العالم، ثانيا فلأن الوعيد الذي يحسن خلفه من قسم الإنشاء، يعني إذا قال لك أعذبك، أما الله سبحانه وتعالى ليس في مقام الإنشاء، إنما يخبر عن شيء متحقق إن هؤلاء خالدون في نار جهنم. واضح الفرق، قياس مع الفارق، واقعا ما تذكرون هذا من باب الإنشاءات، ونحن في باب ماذا؟ الإخبار. قال فلأن الوعيد الذي يحسن خلفه من قسم الإنشاء، ولكن الخلود في العذاب قد دلت عليه الآيات والروايات بطريق الأخبار، وأخبار الله يمتنع فيها الكذب ضرورة، أخبار ليس إنشاء. ثالثا فلأن الله تعالى قد وعد أنبياءه ورسله بالانتقام من أعدائهم وخلودهم في العذاب الدائم، وعد من الله لأنبياء يمتنع خلفه، تكون الآية ردا عليهم، بالعكس يستفاد على كما يقولون على عكس المطلوب أدل، بأن الله سبحانه وتعالى وعد أنبياء أن هؤلاء سوف يخلدون، بالعكس إذا لم يخلدهم خالف وعد من؟ وعده المقطوع مع أنبيائه ورسله. رابعا إن مقتضى شبهاتهم يذكر أن الكفار لا يستحقون الخلود في العذاب، بل لا يجد ذلك عليهم، ويعد الله لهم بالعذاب ودوام يدل على استحقاقهم لذلك، حتى يحسن ويصدق ماذا؟ حتى يحسن ويصدق العاف، فيلزمهم إنكار أصل الوعيد. أنتم تدعون هكذا بأن الله لمن يتوعدهم يعني يدل على أنهم يستحقون الخلود، وأنتم تقولون ماذا؟ أنه لا بد أن يحرم لأنهم لا يستحقون الخلود، وهذا تكذيب لوعيد الله. وعيد الله ما وعيد الله بأنهم سوف يخلدون ماذا يكشف؟ أنهم لهم القابلية على الخلود، أنهم لهم إن صح التعبير مآلهم إلى الخلود، لأن وعيد الله كاشف عن أنهم ماذا؟ قابلون للخلود. وأنت عندما تقول في شبهتك أنهم أصلا لا يخلدون ماذا تقول؟ أنهم لا يقبلون الخلود، لا توجد إمكانية لخلودهم، فلا بد أن ينقطع العذاب. هذا خلاف ماذا؟ وعيد الله. استغفر الله، كان يستلزم التكذيب بهذا المعنى. الله يقول أنا أخلدك والحال أنهم في الواقع لا يمكن تقليدهم، هذا خلاف وعيد الله. قال فيلزمهم إنكار أصل وعيد وإنكاره تكذيب للقرآن. وما يقال من أن الغرض من هذا الوعيد إصلاح الخلق لينزجروا عن المعاصي، هذا فقط من باب التخويف وكذا، يقول هذا فاسد، إذ لو تم لقام في أصل العذاب أيضا، قام من أول إلى جل عذاب، مو خلود بعد، خلص من أول أن هذا كله تخويف تخويف، وإلا أصلا لا عذاب ولا خلود، بس عشان الناس شوية تغير أخلاقها وصلح مسيراته وترتب ملفاته، وإلا لا عذاب ولا خلود. واضح؟ وهم لا يقولون به، يعني بأنه لا عذاب موجود. وبقيام هذه احتمالات الواهية الركيكة ينسد باب التكليف والعياذ بالله، إذا نحتمل مثل احتمالات لا خلود وبعد لا عذاب بعد لا كذا، كأنه بعد ماذا شوي شوي أنه ما لا توجد معنى لهذا التكليف، إذا بعد ما في عذاب إذا حتى لو خالفنا فائدة التكليف ماذا تنتفي. والحال كما كان ذكرنا في بحث بأن ما يرتبط الجنة والنار من القرب، قلنا عندنا أو اللطف على قسمين، لطف ماذا محصل ولطف مقرب، وهذا بلا أشكال من اللطف المقرب، يعني الذي يساعد الإنسان على أن يطيع الله وأن يبتعد ماذا عن معاصي. الأصل القرب اللطف المحصل له مثل بعثة الأنبياء، وذكرنا على كل حال. قال ويرتفع الوثوق بأقوال رب العالمين والأنبياء والمرسلين، الله يتوعد كذا كذا عذاب نار، وإذا في الواقع لا عذاب ولا خلود، هذا يستلزم ماذا؟ توهين الله سبحانه وتعالى وتكذيبه، ويلزم منه الخروج عن زمرة المسلمين. خامسا، فإن قوله تعالى وتجاوز عن سيئاتهم مخصوص لبعض أهل المعاصي من فرق المسلمين الذين لا يخلدون كما ذكره المفسرون، وردت به الروايات على أن التجاوز لا يتحقق إلا قبل دخول جهنم أو بعد الدخول مع الخروج عنها، وأما دفع العذاب عنهم وهم فيها بعد عذابهم بقدر ما يستحقون فلا يسمى ذلك ماذا؟ تجاوزا. واضح؟ إذن هذا مخصوص ببعض أهل المعاصي، يعني المسلم الله يتجاوز عن أم الكفار، سالب انتفاء الموضوع. الوجه الثالث يقول إن قولهم أن الطاعات لا تنفع الله والمعاصي، الصور قال وقت يعني وإن كان هو في شيء، ماذا لكم استعرار 5 دقائق نقرأ ذا يعني تقريبا كله بعدين نحن بشكل عام عشان نتوقف عند أبحاث أخرى. تقوله ولا نخلي بعدين هذا في أوجه وتحليلات، على كل حال نترك إن شاء الله للبحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.